إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال حديثنا عن البدع متواصلا متكاملا ولازلنا نتكلم عن بعض القواعد المتعلقة بالبدع وسنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن قاعدتين من هذه القواعد وهما قاعدة التفريق بين البدع والمصالح المرسلة وقاعدة إبطال ما يسمى بالبدعة الحسنة وهاتان القاعدتان إخوة الإسلام حدث بالتفريق في معرفتهما خلل كثير وخلط عظيم فتجد كثيرا من الناس يسوغ كثيرا من البدع خلط بينها وبين المصالح المرسلة وتجد كثيرا من الناس يسوغ كثيرا من البدع بدعوى أنها بدع حسنة مستحسنة فلا بد إخوة الإسلام من التعرف على هاتين القاعدتين حتى نميز بين البدع وما يشتبه بها وحتى لا نقع في هوة تشريع البدع وتسويغها من حيث نظن أنها من المشروعات المسنونات في ديننا الحنيف فأما قاعدة التفريق بين البدع والمصالح المرسلة فلا بد قبل أن نعرف ما هي المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة أو ما يسمى عند العلماء بالاستصلاح هي مصلحة تلائم مقاصد الشريعة في الجملة، غير أنها لم يدل عليها دليل خاص بعينها. المصلحة المرسلة هي أمر فيه مصلحة أو منفعة تعود على الخلق، هذه المنفعة تتفق مع مقاصد الشريعة العامة من حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض وغير ذلك مما هو معروف عند العلماء بمقاصد الشريعة، غير أن هذه المصلحة لم يدل عليها بخصوصها دليل معين، وإنما تستند إلى بعض العمومات في الشرع. ونضرب المثال أولا قبل أن نفرق بين هذه المصلحة وبين البدعة، فمثال المصلحة المرسلة جمع القرآن في مصحف واحد، فنجد أن هذا الأمر لم يكن موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعض الصحابة يكتبون الوحي بين يديه ويدونونه، لكن هذا المكتوب لم يكن مجموعا في مكان واحد ولا في صحف واحدة. وكانت العلة في ذلك كما قال العلماء أن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حين وآخر، والله جل وعلا يحكم ما يشاء من آياته وينسخ ما يشاء، فكان من المحتمل أن تنسخ آية بعد نزولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا لم يفعل صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر، لم يجمع القرآن كله في مكان واحد بل كان مفرقا بين الصحابة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب مع الكذاب مسيلما لعنه الله وحاربه المسلمون وقتل منهم من قراء القرآن وحفظته عدد كبير، لما وقع كل هذا تفطن المحدث عمر رضي الله عنه لخطورة الأمر، فجاء إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه، والخبر في صحيح البخاري، فقال له إن القتل قد استحر يوم اليمامة ذي القراء، ويوم اليمامة هو يوم الوقعة التي تمت بين المسلمين والمرتدين من أتباع مسيلمة، فقتل من حفظة القرآن عدد كبير. فقال عمر رضي الله عنه إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالقراء، وإني أخشى أن يضيع شيء من كتاب الله جل وعلا تجمع القرآن. فقال له أبو بكر رضي الله عنه أفعل ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا على الأصل المقرر عندهم والذي تردوا عليه، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فامتنع رضي الله عنه أولا لما في ذلك من نوع مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه: والله إنه لخير. فلم يزل يراجعه حتى انشرح صدره رضي الله عنه لمشورة عمر. فاستدعى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأمره بتتبع القرآن وجمعه في صحف واحدة. فكان هذا هو الجمع الأول للقرآن على عهد أبي بكر رضي الله عنه. وكان هذا الجمع في صحف عدة لكنها لم تكن مرتبة على ترتيب السور الذي هو موجود الآن في مصاحفنا. فاستمر الأمر على ذلك حتى كان عهد عثمان رضي الله عنه. وكما نعلم زادت فتوحات الإسلام في عصره، ودخل كثير من الأعاجم في دين الله أفواجا، فاختلفوا في قراءة القرآن. منهم من يقرأه على حرف، ومنهم من يقرأه على حرف آخر، وتفضل الأمر إلى فتنة بين المسلمين. فتفطن حذيفة رضي الله عنه للخطورة كذلك، فجاء إلى عثمان رضي الله عنه، والخبر في صحيح البخاري كذلك، فقال له: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. فأمر رضي الله عنه بجمع القرآن في مصحف واحد، في كتاب واحد، على توكيد السور الذي هو موجود عندنا الآن. كان هذا هو جمع القرآن الذي قام به الصحابة رضي الله عنه. فهذا مثال لما يسميه العلماء بالمصلحة المرتبة. جمع القرآن أمر فيه مصلحة تلائم مقاصد الشريعة من حفظ الدين وصيانته، ولم يدل على هذه المصلحة دليل معين، وإنما هي عمومات كقول الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن ليس هناك دليل خاص في هذه المسألة. ويشبه ذلك أيضا كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد نهى أولا عن كتابة حديث حتى لا يختلط بالقرآن ويصعب التمييز بينهما. ثم كتب بعد ذلك بعض الصحابة في حياته بإقراره صلى الله عليه وسلم. ثم أتى عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأمر بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوينه بشكل عام. فهذا الأمر كذلك كجمع القرآن هو من المصالح المرسلة. فإذا عرفنا هذا فلا بد أن نربطه بين ما قلناه في الأسبوع الماضي مما يتعلق بالترك. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك أمرا فلا بد أن ننظر في وجود المقتضي وانتفاء المانع. فإذا ترك صلى الله عليه وسلم أمرا من العبادات مع وجود المقتضي وانتفاء المانع لم يجد لنا أن نفعله كما سبق بيانه. فإذا تأملنا في جمع القرآن وتدوين الحديث الذي هو عند العلماء من المصالح المرسلة لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركه لوجود المانع. ما جمع صلى الله عليه وسلم القرآن لاستمرار نزوله واحتمال النسخ في آياته كما قلت، ولا أمر بجمع الحديث وتدوينه لاحتمال الاختلاط بينه وبين القرآن. فكانت هذه موانع منعت النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. فلما زالت الموانع فعلها المسلمون من بعد فعل المسلمون هذه الأمور وأجمع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فارق بين المصالح المرسلة وبين البدع. المصلحة المرسلة إنما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود المقتضي أو لانتفاء المانع، فإذا حدث تغيير في ذلك شرع لنا أن نفعلها ولم تكن من البدع في شيء. والعلماء أيضا يقولون إن المصالح المرسلة تختص بالعادات لا بالعبادات، يعنون بذلك أن أمور التعبد المحض التي هي من قبيل العقائد أو العبادات، هذه الأمور التي لا تعقل معناها ولا يمكن تطويبها إلى أحوال الخلق وظروفهم وغير ذلك، هذه الأمور لا دخل فيها للمصلحة المرسلة. وأما جمع القرآن وكتابة الحديث فهذا يرتبط بأصل عام من أصول الشريعة وهو حفظ الدين، ليس له تعلق بعبادة محضة على الوجه الذي أشرت إليه. وأما أمور العادات التي تتغير من حين إلى حين ومن عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان، فالأمر خاضع فيها لمصالح الخلق وما ينفعهم طالما أنه لم يخالف الشرع. فما يحدث الآن من تنظيم لأحوال الناس في تنقلاتهم وعقودهم ومعاملاتهم وغير ذلك من الأمور، هذا كله يدخل في المصالح المرسلة ليس من البدع في شيء. تنظيم حركات المرور الذي يكون من قبل الناس وما يحدثه الناس فيما بينهم من أمور العقول والتوثيقات والمعاملات وغير ذلك من الصور، هذا كله من قبيل المصالح المرسلة، لأنه يلائم مقصودا من مقاصد الشريعة وهو حفظ النفس أو حفظ المال أو غير ذلك من المقاصد، وليس له تعلق بالعبادات. وقد عرفنا أن البدع تتعلق تعلقا أوليا بالعبادات لا شأن لها بالعادات أبدا كما عرفنا. فهذا فارق آخر بين البدع والمصالح المرسلة، أن المصلحة المرسلة تختص بالعادات لا تختص بالتعبدات المحضة، أما البدع فتعلقها الأولي إنما يكون بالعبادات كما سبق تفصيله من قبل. فلا بد إخوة الإسلام أن نفرق بين الأمرين، ولا يجوز لنا أن نستحدث في دين الله عز وجل أمورا من العقائد والعبادات بزعم أنها من المصالح المرسلة، لأن المصالح المرسلة كما عرفنا لا دخل لنا بهذه الأمور، لا تتعلق بالعقائد ولا تتعلق بالعبادات، سواء منها ما كان باللسان أم الجوارح أم غير ذلك. المصالح المرسلة لا دخل لنا بكل هذا، وإنما تختص بما يلائم مقاصد الشريعة عموما، وتختص بأمور العادات التي تتغير من حين لآخر. فاحفظ هذا وقاتل الله السوء في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله فيه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام حفظكم الله، يأتي الحديث الآن عن قاعدة إبطال ما يسمى بالبدع الحسنة. وهذا مصطلح يجري بين كثير من المسلمين يكونه سببا لاستحداث ما كبر وما كبر من البدع، بذكر انها امور مستحسنه تميل اليها الطباع وتستحسنها العقول ويكون فيها الخير والنفع. فاقول لك ابتداء اعلم رحمك الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلقنا قاعده كليه شامله، فقال صلى الله عليه وسلم: كل بدعه ضلاله. فكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل البدع ضلالات؟ ثم ياتي من بعد ذلك من ياتي من المسلمين فيقول ان من البدع ما يستحسن وليس كل البدع ضلالات. ايتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتعقب عليه ان ينبه الى امر فاته؟ فعليك اخي في الله ان تحفظ هذه القاعده التي كان صلى الله عليه وسلم يرددها في كل مجمع كما عرفنا. ترون اننا نتاتى به صلى الله عليه وسلم فنقول في كل خطبه، في افتتاحيه كل خطبه: وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فكيف ياتي من بعد ذلك احد فيقول ليست كل البدع ضلالات؟ فهذه قاعده قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يخرج عنها قط. وهذا هو الفقه الذي ورثه اصحابه رضي الله عنهم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. مهما رأيت من البدع أنها، مهما رأيت في البدع أن منها ما يستحسن فهو من الضلالات ومن الباطل الذي ليس من الحق في شيء. وقد عرفنا معا موقف ابن مسعود رضي الله عنه من أصحاب الحلق، وكيف انه لم يعتبر بقولهم: والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير، مع ان هذا الامر كان خيرا عندهم وما قصدوا به الا التقرب الى الله عز وجل، لكنه رضي الله عنه وارضاه ما اعتبر بهذا، بل اطلق قاعده اخرى عظيمه فقال: وكم من مريد للخير لا تصيبك. فالعبرة كما عرفنا ليست بالنية فقط وليست بالقصد فقط، وإنما لا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الفقه هو الذي كان عليه أئمة الإسلام من بعد. فذكر غير واحد من العلماء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه كان يكره كل بدعة وإن كانت في خير، وإن كانت تستخدم في خير أو نفع، وإن كان يظن فيها شيء من المصلحة، لكنه إمام كبير تربى على الابتداع ونبذ الابتداع، فما كان له أن يسوغ بدعة قط وإن كان في نفسها أو إن كان قد يظن فيها نوع من الحسن أو النفع. فليس عندنا إخوة الإسلام ما يسمى بالبدع الحسنة، وإنما الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. إذا عرفنا هذا فكيف نجيب على بعض الشبهات التي يستدل بها من يحسن البدع؟ منهم من يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع المسلمين على إمام واحد في قيام رمضان في صلاة التراويح قال كما في صحيح البخاري: نعم البدعة هذه. فوصفها بأنها بدعة واستحسنها ومدحها استحداثه أم لا. عرفنا من قبل أن هذا الأمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام لأصحابه 3 ليال ثم امتنع وقال: خشيت أن تفرض عليكم. وقد سبق الحديث عن هذا، وعرفنا أن هذا يدخل معنا في قاعدة الترك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا الأمر إلا لمانع، فلما زال المانع عاد المسلمون إلى أصل المشروعية الثابت في الدين. طيب، فما معنى قوله رضي الله عنه: نعم البدعة هذه؟ وكيف يسميها بدعة وهي من الأمور التي لها أصل في الشريعة؟ قال العلماء: إن البدعة في كلامه رضي الله عنه هي البدعة اللغوية، ليست البدعة الشرعية. وهذا أول سبق بيانه من قبل في بداية الكلام على البدع. قلنا إن البدعة في اللغة تطلق على كل أمر جديد، على كل أمر حادث، على غير مثال سابق. فعمر رضي الله عنه إنما قصد البدعة بهذا المعنى، لم يقصد البدعة الشرعية أو البدعة التي تخالف الشرع. وكيف يقصد هذا المعنى وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البدعة التي تخالف الشرع كما عرفنا هي التعبد لله بشيء لم يدل عليه دليل، لا من جهة الأصل ولا من جهة الوصف. فكيف يطبق هذا على أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالدليل موجود بالفعل أصلا ووصفا، فلا يليق أبدا بعمر رضي الله عنه أن يقصد البدعة بهذا المعنى المذموم، وإنما قصد البدعة اللغوية، أن هذا أمر جديد كان له زمان لم يفعل، تركه صلى الله عليه وسلم للمانع كما عرفنا، وتركه أبو بكر رضي الله عنه، فسمي جديدا من هذه الحيثية، وإلا فقد كان له أصل من قبل. فليس عمر رضي الله عنه بالذي يحسن البدع التي تخالف الشريعة. ومن القول من يقول إن البدعة الحسنة تدخل فيما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد إلى آخر الحديث. قبل أن أتعرض لهذا الحديث أنبه لفضل أولا إلى شيء، وهو المباينة بين تعبير النبي صلى الله عليه وسلم وفهم القول. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من سن في الإسلام سنة حسنة. فكيف يليق أن يفهم أنه قصد البدعة الحسنة؟ إن السنة أيها الإخوة في لسان الشارع تضاد البدعة، تقابلها من كل وجه، لا تجتمعان في مكان واحد أبدا، ولا يليق أن يعبر بإحداهما عن الأخرى. فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر بالسنة ويقصد البدعة؟ كيف هذا؟ فإذا عرفنا هذا فلنرجع إلى الحديث. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وخلاصته حتى لا أطيل عليكم، أن نفرا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم آثار الفقر والحاجة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل من الصحابة بصرة عجزت يده عن حملها من ثقل ما فيها من المال، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما راى الصحابه هذا الامر تتابعوا في الصدقه حتى اجتمع امام النبي صلى الله عليه وسلم كومتان يعني من الطعام والاموال ونحو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها واجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. ففي أي مقام قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال في مقام رجل أتى بعمل مشروع وهو الصدقة. الصدقة سنة ولا بدعة؟ الصدقة سنة. فعلمه ذلك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، فتتابع الناس اقتداء بصنيعه. هذا هو معنى السنة الحسنة، أن تفعل أمرا هو من الدين ومن المشروع فيقتدي الناس بك فيه. هذا هو المقصود عندنا بالسنة الحسنة. ثم نقول للقوم إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الحديث بين السنة الحسنة والسنة السيئة، فما أدراكم أن بدعكم هذه ليست من السنة السيئة؟ وقد عرفنا أن البدع تشتمل على معاني خطيرة، من الاستدراك على الشرع والزيادة فيه ونحو ذلك مما سبق ذكره، فهل تدخل لهذا المعنى في السنن الحسنة أم في السنن السيئة؟ ثم نقول بعد ذلك إن العلماء رحمهم الله ما كانوا على هذا. الإمام مسلم رحمة الله عليه لما أخرج هذا الحديث أخرجه في كتاب الزكاة ثم في كتاب العلم، فلما أخرجه في كتاب العلم أتبعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الآثام مثل آثام من تبع، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فهذا يدل على أن هذا الحديث يدثر الحديث السابق، وأن المقصود بالسنة الحسنة الدعوة إلى الخير والهدى والعمل الصالح الذي هو من المشروع لا من المبتدع. فهذان شبهتان يذكر استدلال القول بهما، ونلتفت بهذا حتى لا أطيل عليكم، وأختم بمقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فيها: إن ما يتوهم نفعه من البدع مرجوح بالنسبة للضلال والشر الذي تشتمل عليه. إذا أتيت بأي بدعة من البدع التي تكلمنا فيها من قبل وعقدت موازنة بين ما يتوهم فيها من الخير وما ينطوي فيها من الشر، فأي الكفتين ترجح؟ أليست كفة الشر هي التي ترجح؟ البدع إخوة الإسلام عرفنا شيئا مما تشتمل عليه، وهناك أيضا مما تشتمل عليه من الشر أن القلب ينصرف عن المشروع. الذي يتعرض على البدع والعياذ بالله لا ينصرف إلى السنن ولا يهتم بها ولا يسعى إليها لأنه تعود على البدع، فقامت البدع عنده محل السنن. فإذا وزنت بين كل هذه المفاسد والشرور وبين ما يتصور في البدعة أنه خير، فلا شك أن كلمة الشر راجحة ولا شك أنها مقدمة. فالخلاصة من هذا أنك مهما توهمت في شيء من البدع أنه يشتمل على الخير، فما يشتمل عليه من الشر أعظم وأعظم مما عرفته أو لم تعرفه. فليس عندنا إخوة الإسلام ما يسمى بالبدع الحسنة، البدع التي عرفنا معناها وفرقنا بينها وبين العادات وفرقنا بينها وبين المصالح المرسلة، هذه البدع المذمومة ليس منها ما يستحسن أبدا، وإنما هي ضلالات كلها كما قال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا ودنيانا وسائر أحوالنا يا رب العالمين. اللهم توفنا على التوحيد الخالص والاتباع الصالح على الوجه الذي تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.